أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. حديثنا 45، عليكم السلام. حديثنا 45 في درسنا 45. قال الإمام الصادق عليه السلام، قال الإمام الصادق عليه السلام مخاطبا عبد الرحمن بن الحجاج، مخاطبا عبد الرحمن بن الحجاج: كلم أهل المدينة فإني أحب أن يرى في رجال الشيعة مثلك. كلم أهل المدينة فإني أحب أن يرى في رجال الشيعة مثلك. قر الحديث الشريف. حديثنا 45 في درسنا 45. قال الإمام الصادق عليه السلام مخاطبا عبد الرحمن بن الحجاج: كلم أهل المدينة فإني أحب أن يرى في رجال الشيعة مثلك. المصدر: بحار الأنوار، المجلد الثاني، صفحة 136، الحديث 42. المجلد الثاني، صفحة 136، الحديث 42. الإمام الصادق عليه السلام مدح الذين يجيدون التكلم. من هم الذين يجيدون التكلم في علم الكلام؟ يعني في علم العقائد، علم الكلام، من يبرع في علم الكلام والعقائد يسمى متكلما. فكان يمدح هشام بن الحكم، وهشام بن الحكم كان من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، وكان يوسع له في المجلس، يعني إذا جاء يفسح له مكان لكي يجلس. وكان يقول عنه: ناصرنا بقلبه ولسانه ويده. كان يفرح عندما يأتي هشام بن الحكم. والصادق سلام الله عليه عندما بلغه موت محمد بن الطيار وكان من المتكلمين، قال: رحم الله الطيار، رحم الله الطيار، ولقاه نظرة وسرورا، فلقد كان شديد الخصوم عنا أهل البيت. كان عقائدي متكلما يدافع عن أهل البيت سلام الله عليهم. ومن المتكلمين أيضا الأحول الطاقي، أيضا الأحول الطاقي، وهذا هو المتكلم الذي نريد عليكم السلام ورحمة الله أن نسلط الضوء على حياته. الأحول الطاقي، وكان يسمى مؤمن الطاق، ويسمى أيضا صاحب الطاق، ويسمى أيضا شاه الطاق. كنيته التي كان يعرف بها أبو جعفر، كان يلقب بأبي جعفر. اسمه محمد بن عبد بن علي، عفوا، محمد بن علي ابن النعمان، محمد بن علي بن النعمان. لقبه المعروف مؤمن الطاق، لقبه المعروف مؤمن الطاق. كان متكلما فقيها متحدثا عظيم الشأن. كان من الرعيل الأول من أصحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وكان من أركان الإمامية في القرن الثاني. ولد وسكن في الكوفة العلوية المقدسة. كان صيرفيا، يعني شغله بالعملة، يقع دكانه في طاق المحامل في مدينة الكوفة، منطقة اسمها طاق المحامل. إلى هذا الطاق نسبة فيقال مؤمن الطاق. أعداء أهل البيت يسمونه شيطان الطاق. لماذا؟ لأنه كان بارعا حاذقا في فن الكلام. شاهد 4 من أئمة أهل البيت عليهم السلام، هم السجاد والباقر والصادق والكاظم عليهم السلام. وكان إذا وقف بين يدي الإمام الصادق عليه السلام يقف دليلا مستحقرا لنفسه مستهينا بعلمه وعمله لما كان يعرفه من عظيم شأن الإمام. كان مؤمن الطاق أبو جعفر شيعيا، وكان أبو حنيفة سنيا. أبو حنيفة كان سنيا وكان زيديا، أبو حنيفة كان زيديا. فكان رغم الاختلاف بين مؤمن الطاق وأبو حنيفة، كان الاختلاف في الرأي في المعتقد، ولكن كانت بينهما مودة، وكانت بينهما ألفة، حتى بحكم القرب بحكم السكن بحكم لعله أمور أخرى، كانت بينهما تعارف صحبة، فكانت دائما تقع بينهما مناظرات كثيرة، وقد وقعت نوادر كثيرة لمؤمن الطاق رحمه الله. أنا أجمعت لكم بعض الأمور التي وردت أو بعض المناظرات التي وردت بين أبو حنيفة ومؤمن الطاق رحمه الله. مثلا في يوم من الأيام قال أبو حنيفة في زمن مات فيه الإمام جعفر الصادق عليه السلام، فأبو حنيفة ماذا يقول لمؤمن الطاق؟ يقول له وقد مات الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا أبا جعفر، إن إمامك قد مات. يخاطب مؤمن الطاق يقول له: يا أبا جعفر، إن إمامك قد مات. فقال له أبو جعفر: ولكن إمامك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يعني من هو الذي من المنظرين إلى يوم الوقت؟ إبليس. يخاطب أبو حنيفة يقول له: أنا الإمام مات، ولكن إمامك من المنظرين لا يموت إلى حين الوقت المعلوم. والوقت المعلوم سبعد على بعض الروايات أو بعض الآراء أنه هو الوقت الذي يظهر فيه حجة بن الحسن سلام الله عليه ويقتل الشيطان. هذه فرد أمر. أمر ثاني أيضا قال له أبو حنيفة يوما، هذا يكشف لنا، هذه الأمور البسيطة تكشف لنا مدى حقد أبو حنيفة ومدى انحراف أبو حنيفة عقائديا وفقهيا. قال له أبو حنيفة يوما: لما لم يطالب علي بن أبي طالب بحقه بعد وفاة رسول الله إن كان له حق؟ قال: ليش ما طالب علي بن أبي طالب؟ أميرا ما طالب بحقه، ولكن في وقت السقيفة لمصلحة الإسلام العليا أمير المؤمنين ما امتثل لوصية رسول الله. فيقول له: لماذا لم يطالب علي بن أبي طالب بحقه بعد وفاة رسول الله إن كان له حق؟ فقال له أبو جعفر: خاف أن تقتله الجن كما قتلوا سعد بن عبادة. قال: سعد بن عبادة كان له موقف بالسقيفة، ما بايع الأول والثاني، فقتلوه، دبروا له فرد مكيدة وقتلوه، وبعدين طلعوا فرد دعاية أنه الجن قتل سعد بن عبادة، في إشارة إلى أنه أبو بكر وعمر بعد الانقلاب العسكري الذي صار في وانسحب جيش، الجيوش انسحبت، عندهم استعداد، كانوا يقتلون أي شخص، ورغم سكوت أمير المؤمنين فعلوا ما فعلوا، خالد بن الوليد وقنفذ وغيره، عندما وقفوا على دار الزهراء وأحرقوا الدار ويقولوا له: يا عمر، إن في الدار فاطمة. يقول: وإن كان في الدار فاطمة. أيضا كان أبو حنيفة في يوم من الأيام يتماشى مع مؤمن الطاق عليه الرحمة في سكة من سكك الكوفة، وإذا بمنادي ينادي: من يدلني على صبي ضال؟ شخص يدور على طفل ضائع، من يدلني على صبي ضال؟ فقال أبو جعفر: أما الصبي الضال فلم نره، وإن أردت شيخا ضالا فخذ هذا. وكان يشير إلى أبو حنيفة. وكان أيضا أبو حنيفة يتهم مؤمن الطاق بالرجعة، نحن نقول بالرجعة، وكان مؤمن الطاق يتهم أبو حنيفة بالتناسخ. فخرج في يوم من الأيام أبو حنيفة إلى السوق، فاستقبله مؤمن الطاق، وإذا مؤمن الطاق يمشي ومعه ثوب، عنده ثوب يريد يبيعه، فقال له أبو حنيفة يستهزئ: أتبيعني هذا الثوب إلى رجوع علي؟ يعني أشتري منك هذا الثوب وأنتم تقولون بالرجعة، بس أعطيك فلوس إيش وقت من يرجع علي بن أبي طالب في آخر الزمان؟ حاول أن يستهزئ. فقال له أبو جعفر مؤمن الطاق: إن أعطيتني كفيلا، يعني دليلا أن لا تمسح قردا، بعتك هذا الثوب. قال لكم: بس بشرط أنه، أنت من تقول بالتناسخ، قل بشرط أنه ما أرجع لك ولقيك قرد ذاك الزمان. فبحث أبو حنيفة. أيضا في أمر آخر، أبو حنيفة في يوم من الأيام سأل مؤمن الطاق، قال له: يا أبا جعفر، ما تقول في المتعة؟ أتزعم أنها حلال؟ فقال مؤمن الطاق: نعم، قال أبو حنيفة فما منعك. أبو حنيفة يقول ماذا يقول لمؤمن الطاقة ويقوله لكل شيعي، فما منعك أن تأمر نسائك أن يستمتعن ويكسبن عليك؟ شنو اللي منعك أنه تطلع نسوانك روحا بالموت أو يجيبن لك أموال تمشي أمورك بين؟ فقال أبو جعفر مؤمن الطاقة ليس كل الصناعات يرغب بها، وكل صناعة يرغب بها وإن كانت حلالا، يعني هو صناعات حلال لكنه الإنسان ما يرغب في كل صناعة، في كل عمل وحرفة حلال، وللناس أقدار وللناس مراتب. ولكن ما تقول يا أبا حنيفة، أرجع عليه الكلام، ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ، أتزعم أنه حلال؟ أبو حنيفة يرى أن النبيذ حلال، أتزعم أنه حلال؟ فقال أبو حنيفة نعم. فقال مؤمن الطاق فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيث نباذات يكسبن عليك؟ قال شنو اللي منعك؟ وش شغلة هاي؟ أنت تشوف النبي الحلال طلع نسوانك يقعدن يبيع النبي. فقال أبو حنيفة واحدة بواحدة وسهمك أنت، لأنه هو إذا اتهم نساء الشيعة بأنه بالاستمتاع وحلال، فهو إذا طلع نساء بعد يقعدن يبيع النبي، بعد تشوف إذا يبيع النبي بعد شنو معناها؟ فقال له أبو حنيفة واحدة بواحدة وسهمك أنفد. الأمر آخر أيضا وقع وهو الأخير، أنه مؤمن الطاق في يوم من الأيام دخل على أبو حنيفة، على أبي حنيفة يوما، فقال له أبو حنيفة، أبو حنيفة دائما يستهزئ، فقال له بلغني عنكم معشر الشيعة شيء. فقال له مؤمن الطاق وما هو؟ قال له أبو حنيفة إن الميت منكم إذا مات كسرتم يده اليسرى لكي يعطى كتابه بيمينه يوم القيامة. يستهزئ، قال لما يدكم إذا يموت تكسرون إيده اليسرى حتى يوم القيامة يأخذ كتابه في يمينه فيدخل الجنة. هذا يعني يريد يبين أنه ترى أنتم تقولون أنه إحنا الشيعة راح ندخل الجنة، بس بالحقيقة أنتم ما تدخلون الجنة، هيك جاي يوجه الكلام. فرد علي مؤمن الطاق قال مكذوب علينا يا نعمان، هذا الخبر ترى كذب علينا، ولكن بلغني عنكم معشر المرجئة، كان يقول بالأرجاء، الأرجاء هسه من هم المرجئة؟ المرجئة هم الذين يعتقدون بأن الإيمان لا تضر معه المعصية، الإيمان لا تضر معه المعصية كما لا تنفع مع الكفر الطاعة، الطاعة لا تنفع مع الكفر عندهم، والمعصية لا تضر مع الإيمان، فإذا كان مؤمنا فلا تضر معه المعصية. سموا بذلك مرجئة لاعتقادهم بأن الله تعالى أرجأ تعذيبهم إلى 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 يعني أخر تعذيبهم، سموا بالمرجئة لأن الله أخر تعذيبهم. وبعضهم لا يقول لا، سموا بالمرجئة لأنهم أرجوا، يعني أخروا، أرجوا علي بن أبي طالب عن السلام أي أخروا. محل الكلام قال له أبو جعفر مكذوب علينا يا نعمان، ولكن بلغني عنكم معشر المرجئة أن الميت منكم إذا مات قمعتم في دبره قمعا، القمع هذا اللي يستخدم لإدارة الماء جهة عريض وجهة رفيع، أن الميت منكم إذا مات قمعتم في دبره قمعا فصببتم فيه الماء، صببتم فيه الماء لكي لا يعطش يوم القيامة. فسكت أبو حنيفة وقال له مكذوب علينا وعليكم يا أبا جعفر. فهذا مؤمن الطاق وهذا هشام بن الحكم وغيره من المتكلمين والعقائديين في زمن في كل أزمنة، ولكن خصوصا في زمن الإمام جعفر الصادق، فكان دا يحبهم ويدعو لهم. ما زال الكلام أو كلامنا في العقيدة الرابعة والعشرون، وهي عقيدتنا في عصمة الإمام، عقيدتنا في عصمة الإمام. بس أكو فرد أمر في الدرس القادم أشرنا إليه اليوم نوضحه. إحنا قلنا أنه أبناء العامة كان عندهم رأي أنهم يكفروننا، على الرغم من أن خلافة الشيخين كانت عندهم من فروع الدين، خلافة الشيخين كانت عندهم من فروع الدين، ولكنهم كانوا يقولون أن خلافة الشيخين تعتبر ضرورة دينية، وكل من أنكر الضرورة الدينية فهو كافر، وبالتالي يكفروننا بهذا الأمر. احنا بينا أنه هذه مو ضرورة دينية، مو ضرورة دينية، لأن الضرورة الدينية فيها شرط أن يكون هناك إجماع من قبل المسلمين الأوائل، وأن لا يتعارض هذا الإجماع، يعني لا تتعارض الضرورة الدينية مع رأي مع الكتاب ومع السنة. هسه ما الفرق بين الضرورة الدينية والضرورة المذهبية؟ بس توضيح. يجي سؤال إنه شنو الفرق بين الضرورة الدينية والضرورة المذهبية؟ الضرورة المذهبية هو أن يكون الشيء معلما للمذهب، معلما للمذهب. يعني الآن بعض علمانا يقول إن زيارة الأربعين تعتبر ضرورة مذهبية لا يمكن التنازل عنها، حتى وإن طعن في بعض في هذه الرواية بعض من يقول إنه ضعيفة السند أو غيرها، تعتبرها ضرورة مذهبية. الضرورة المذهبية هو أن يكون الشيء معلما للمذهب، يعني علامة للمذهب، بحيث يعرف المذهب من خلال هذه الضرورة، يسموها ضرورة، تسمى بالضرورة المذهبية. بينما الضرورة الدينية أو الضرورة الإسلامية، الضرورة الدينية أو الضرورة الإسلامية هو أن يكون الشيء معلما للمسلمين كافة بدون استثناء، أن يكون الشيء مثل الحج مثلا، الحج ما به خلاف. الضرورة الدينية الإسلامية هو أن يكون الشيء معلما للمسلمين كافة. يعني مثلا الضرورة المذهبية عندنا مثلا التقية تعتبر ضرورة مذهبية عندنا. أمير المؤمنين سلام الله عليه له منزلة خاصة، يعني نحن الشيعة لا نساوي الإمام، لا نساوي بين أمير المؤمنين وبين بقية المسلمين، هذه ضرورة مذهبية. مسألة الصيغة والمتعة ضرورة مذهبية. بطلان القياس والاستحسان عندنا نحن الإمامية لسد الذرائع، هذه ضرورة مذهبية. يعني أعداءنا إذا أرادوا أن يشخصوا المذهب يذكرون هذه ونحن نقر بها. يعني إذا أرادوا أن يشخصون مذهب مذهبنا، بس إحنا قلنا إنه المذهبية شيء طالع على واقع الإسلام وأسس الفكر، لكن إحنا نتسامح، ولا الدين الإسلامي هو التشيع. فإذا أرادوا أن يشخصوا مذهبنا يشيرون لهذا ونحن نقر ونعترف به. عندما يقول لنا أنتم عندكم التقية نقول نعم، أنتم عندكم الصيغة نقول نعم، أنتم عندكم أمير المؤمنين والأئمة لهم منزلة نعم، أنتم عندكم العصمة نعم، هذه تعتبر ضرورة من ضروريات المذهب، فنحن نقر بها ونعترف بها ولا ننكرها. يعني الإمام المهدي سلام الله عليه مولود، هذه ضرورة مذهبية، بينما بقية المسلمين ما يقولون ترى الإمام المهدي مولود، أنه سيولد. واضح المعنى إن شاء الله؟ إذن فهذه من ضروريات المذهب. أما يجي واحد يقول أصل وجود منقذ بالكون بأكمله، هذه تعتبر ضرورة دينية. أصل وجود المنقذ للكون ضرورة دينية. يعني مثلا المسيحية يقولون أن المسيح سيظهر في آخر الزمان وهو المنقذ وهو المهدي، هذه تعتبر ضرورة دينية. أكو اتفاق على أنه أكو منقذ سيظهر، وراح نبين هاي النقاط إن شاء الله في عقائد قادمة. الشرط الأساس للضرورة الدينية هنا، الشرط الأساس للضرورة الدينية هو أن يكون هناك إجماع من المسلمين الأوائل عليها، أن يكون هناك إجماع من المسلمين الأوائل عليها، وقد قامت من أجلها الأدلة سواء كان من الكتاب أو من السنة. هناك إجماع من قبل المسلمين الأوائل عليها وقامت عليها الأدلة من الكتاب أو من السنة، بحيث يرجع إنكار هذه الضرورة إلى إنكار الرسالة. إذا تنكر هذه الضرورة يعني إنكار الرسالة، هذا شرط الضرورة الدينية. فهم من قالوا إنه من ضروريات الدين وإحنا كفرة، إحنا نقولهم والتشيع الذين لا يقولون بخلافة الأول والثاني كفرة، إحنا نقولهم هذه أنتم تقولون ضرورة دينية، هذه مو ضرورة دينية، لأن الضرورة الدينية يوجد عليها إجماع، ونحن لا نجمع على خلافة الشيخين الضالين، انتهى الأمر. إذن مو ضرورة دينية، إذن إحنا مو كفرة، إذن أنتم جاي تفترون علينا. أضافة إلى ذلك أنه إذا شخص قال ضرورة دينية، يعني في مناظرة أو في كلام قال هذه ضرورة دينية، إذا أردنا أن نخدش هذه الضرورة الدينية نخدش الإجماع. يعني بمجرد أن يقول هذه ضرورة دينية نقول له أوقف، هل يوجد عليها إجماع؟ إذا قدرنا أن نخدش الإجماع ولو بفرد واحد قدرنا أنه نخدش هذه الضرورة الدينية فلا تكون ضرورة دينية، يعني يمكن المناقشة في الضرورة الدينية وذلك بخدش الإجماع ولو بفرد واحد. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ الكلام في العقيدة 24 وهي عقيدتنا في عصمة الإمام. قال ونعتقد، قال المصنف رحمه الله ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني الأمور الظاهرية والأمور الباطنية من سن الطفولة إلى الموت، قبل البعثة وبعد البعثة، عمدا وسهوا. لاحظ التفريعات، عمدا وسهوا كما يجب، يعني حتى سهوا معصوم الإمام كما هو النبي والرسول، كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان، أيضا معصوم من السهو والخطأ والنسيان. لماذا؟ لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه. هنا عندنا عدة أمور نريد أن نشير إليها في هذه العقيدة. نحن الإمامية نعتقد أن الإمام كالنبي، نحن الإمامية نعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما عن جميع القبائح، معصوما عن جميع الفواحش من الصغر إلى الموت، عمدا وسهوا. لماذا؟ لأن الإمامة والولاية من المناصب الإلهية، هذا اعتقاد الإمامة، الولاية تعتبر من المناصب الإلهية التي من الله سبحانه وتعالى بها على عباده، التي من الله سبحانه وتعالى بها على عباده. فالله سبحانه وتعالى قبيح أن ينصب لنا شخص تتنفر منه النفوس، لا تقبل عليه النفوس، أو عنده ذنوب، عنده أخطاء، عنده عيوب، بل أنه معصوم من الصغر حتى الموت. فسيجي واحد يقول هذا دعوة، أنتم جاي تدعون دعوة، ما هو الدليل على مدعاكم هذا؟ نقول عندنا أدلة كثيرة، يعني أدلتنا على العصمة. أولا مثلا كتاب الله تبارك وتعالى في سورة النساء آية 60 يقول تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النساء في سورة النساء آية 60 فقد أوجب سبحانه فيها، في هذه الآية الله أوجب فيها طاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر. فالله تبارك وتعالى عندما يوجب طاعته يقرن طاعة الإمام وطاعة الرسول بطاعته، فقطعا أن النبي أو الرسول، أن النبي والرسول والإمام معصومين من اقتراف الذنوب أو اقتراف الخطأ. إذن هذه الآية الشريفة تدل على عصمة أولي الأمر. لماذا؟ لأن غير المعصوم ربما يخالف الشر، وبالتالي هذا ينتفي الغرض الإلهي. الله تبارك وتعالى غرضه من البعثة هو هداية الناس وإرشادهم، فإذا كان الإمام هو يذنب ويرتكب الذنوب ويخطئ في التشريع، فإذا الناس لا تهتدي بهذا، وبالتالي راح يخالفون الواقع، حكم الواقع الموجود في اللوح المحفوظ، وبالتالي راح يحصل انتفاء للغرض، وهذا خلف، أي خلف ما أراده الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول، الدليل الأول. الدليل الثاني مثلا في سورة البقرة، أيضا قوله تعالى في سورة البقرة آية 125 سورة البقرة يقول تبارك وتعالى إني 145 عفوا 125 يقول تبارك وتعالى إني جاعلك للناس إماما، هذا الخطاب إما إبراهيم عليه السلام يعني كان إبراهيم نبي، ولكن بعدها هذه الإمامة منصب أعلى من النبوة، يعني الرئاسة العامة لجميع المخلوقات. أني جاعلك للناس إماما، هذا ما يصير عندنا توهم أنه نحن نقول أنه أئمتنا أفضل من رسول الله. رسول الله له منصبان خطيران، النبوة العظمى والإمامة الكبرى، هذا سبحه. أني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، قال لا ينال عهدي الظالمين. هنا نقول لا ينال عهدي الظالمين، هذه الآية الشريفة فيها دلالة على عصمة الإمام، هذه الآية الشريفة فيها دلالة على عصمة الإمام من جميع الفواحش بشتى أقسامها، من جميع الفواحش وبشتى أقسامها، منذ الصغر إلى الممات، منذ الصغر إلى الممات. إذن بهذه الآية يستدل على عصمتهم في حال الصغر بوجهين، من وجهين. الوجه الأول أن العرف، العرف يحكم بعدم لياقة المذنب لمنصب النبوة أو منصب الإمام، أن العرف يحكم بعدم لياقة المذنب لمنصب النبوة أو منصب الإمامة لو صدر منه ذنب حال طفولته، لو صدر منه ذنب حال طفولته، الناس تتنفر منه، الناس تبقى ذيك الصورة مرسوخة في أذهانهم. ولعله هذه القصة ما عدى وقت. الأمر الثاني أن قوله تعالى، أن قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين فيها نفسها، لا ينال عهدي الظالمين، هذا لا ينال عهدي الظالمين عام، يعني فيه اطلاق يشمل حال الطفولة، لا ينال عهدي الظالمين يشمل حال الطفولة. لماذا؟ لأنه لو لم يشمل حال الطفولة لما قال الله تبارك وتعالى لا ينال عهدي الظالمين، لقال لا ينال عهدي المذنبين. من قال الله تبارك وتعالى في هذه، في هذه الآية لا ينال عهدي الظالمين، هذا بها عمومية تشمل، لأنه قد يكون يظلم الطفل نفسه، تشمل الطفل حال الصغر والكبر. لأنه لو كان أنه فقط أنه حال الكبر لقال تبارك وتعالى لا ينال عهدي المذنبين، يعني إذا لم يشمل حال الصغر لقال لا ينال عهدي المذنبين. والمذنب من هو؟ هو المكلف البالغ. الطفل هسه احنا ما نقول عليه مذنب، الطفل ساقط عن التكليف، ولكن نستطيع أن نقول عنه ظالم. واضح المعنى إن شاء الله. فالآية عندما قالت لا ينال عهدي الظالمين، إذن ثبتت العصمة لمن ينال عهد الله سواء كان في صغره أو في كبره. الدليل الثالث قوله تبارك وتعالى في آية التطهير التي نزلت في أهل الكساء، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم، ويطهركم تطهيرا. الدليل الثالث إنما يريد الله، آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن هذا هو التطهير. فهذه الآية دليل على أن الأئمة معصومين عن الخطأ، عن الذنب في الصغر وفي الكبر، عن السهو، عن النسيان إلى آخره، لأنهم هم حفظة التشريع. ما هذا الدليل من الكتاب؟ ما الدليل من السنة المطهرة؟ ما الدليل من السنة المطهرة؟ راح أذكر لك أربع أحاديث. الحديث الأول حديث المنزلة، حديث الأمان، حديث السفينة، حديث الثقلين. أربع أحاديث عندنا، أحاديث كثيرة لكنه راح نذكر أربع أحاديث: حديث المنزلة، حديث الأمان، وحديث السفينة، وحديث الثقلين. حديث المنزلة قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث ثابتة عند الفريقين بالمناسبة، من الطريقين من السنة والشيعة. حديث المنزلة قال النبي لعلي عليه السلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي من بعد هارون كان نبي. ففي حديث المنزلة هذا دلالة على أن للإمام علي عليه السلام مع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن للإمام لأمير المؤمنين عليه السلام مالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العصمة التامة في كل المجالات، من العصمة التامة في كل المجالات. هذا حديث المنزلة. حديث الأمان أيضا ثبت من طريق الفريقين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت ذهبوا، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. لولا وجود الإمام لساخت الأرض بأهلها، ما اصطدم حجر بحجر إلا بعلم الإمام، كل شيء في الكون الآن بعلم الإمام. فهذا حديث أيضا يدل على أنه إذا كانوا أمان، إذن هذا دليل على عصمتهم، أنه لا يحتمل الخطأ أو السهو أو النسيان أو الذنب في حقهم. الحديث الثالث حديث المنزلة. حديث المنزلة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح. عفوا، حديث السفينة، حديث السفينة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. إذن قطعا أن هذه السفينة لا يحتمل أنها مخرومة أو يحتمل أنها ستغرق في يوم من الأيام، وإنما أهل البيت معصومين، لا يحتمل الخطأ في حقهم. الحديث الأخير حديث الثقلين. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به، بشرط التمسك وليس التمسك القولي، التمسك الفعلي. قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، لن تضلوا، لن للتأبيد على رأي الزمخشري، لن تضلوا بعدي أبدا، وأحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ما تفترق. فهذا أيضا دليل على عصمتهم، وأن من تمسك بهم لن يضل أبدا. فإذا كان يحتمل في حقهم الذنب أو الخطأ أو السهو أو النسيان أو غيرها، إذن معناه احتمال الضلال موجود. إذن فعدم مخالفة العترة والكتاب دليل على العصمة. فإذا قال المصنف: كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان، لأن الأئمة هم حفظة الشرع والقوامون عليه، حالهم في ذلك حال النبي، والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة بلا فرق. ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحدين، يعني هذا شاهد على أنه الله ليس من غير المقدور على الله أن يجعل العصمة في أئمة أهل البيت ويجعلهم هداية، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. على بعض الروايات أنه كان أمير المؤمنين، بعض الروايات أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من البسملة لو شئت أن أوقرت لكم 100 جمل، على بعض الروايات 100 جمل أو غيرها. وفي في البسملة الإمام سلام الله عليه عالم، يعني فتح، يقول: تعلمت من رسول الله علم فتح لي أبواب كثيرة، على حد الحديث الشريف، ما حفظ الحديث في النص، أحسن مولا. إذن أمير المؤمنين وصل إلى مرحلة، ولكن المشكلة أن المجتمع في ذلك الزمان لم يعرف حقيقة أمير المؤمنين، كان جاهلا، كان يجهل أمير المؤمنين سلام الله عليه. عقيدتنا في صفات الإمام وعلمه، هذه العقيدة نحاول نقرأها حتى
سؤال هنا مثلا الحديث اللي هو الثقلين، ما أن تمسكه من لم تضل واللم يخترق يعني إحنا مثل ما قلت اللم بس زمخشري يقول في الأبدي لا يفترق الكتاب بين أيدينا الآن تمام إحنا نؤمن بالإيمان في الله لكن إحنا نرى مشروع الافتراق يعني
الافتراق يعني مثلا هذا يعتبر أيضا دليل على أن الإمام موجود ومولود وهو غائب يعني يشمل الظهور والغيب أنه الإمام لن يفتر لأنه الأئمة هم القرآن الناطق إحنا القرآن هذه نظريات موجودة في القرآن ولكن من الذي طبق عمليا في الواقع القرآن الكريم
أهل البيت
أهل البيت عليهم السلام فلا بد أن يوجد مع القرآن الكريم يوجد من يطبقه إلى آخر الزمان وإلا راح يجينا إشكال أنه إذا في وقت من الأوقات ماكو شخص يطبق لنا القرآن الناس اللي تجي بعد الإمام أو بعد هذا الوقت راح تقول إحنا صحيح عندنا هاي النظريات ولكن حد فهمنا هذا ما نعرف إنه ولكن عندما يوجد الإمام تكون كمال الحجة كمال الحجة على الناس أنه قرآن عندكم وإمام أيضا موجود يطبق لكم الأحكام ولكن أنتم ما تبعتم
يعني هل يكون العالم العالم يكون مرجع الذي يكون نائب الإمام هل يكون تصديق يعني هو يقول اتبعوا في هذا يعني
نعم نعم مع النوابي مع النوابي المرجع
الإمام غائب لم نرى احنا ما نقدر نشوفه لأن احنا ما نأخذ أحكام لنا
نعم
ولكن موجود لكن أكو ثمانية نوب عنه فنأخذ الصور المباشرة هل أحسن صف الحديث بهذا يعني
هذا الحديث منين ما تريد تجي فيه جوانب متعددة أيضا يشمل هذا الجانب وهو أنه لن يفترق حتى يرد عليه الحوض أنه الإمام له الإشراف ويوجد نواب النواب موجودين ولكن النائب يكون بشروط معينة قد ذكرها أئمة أهل البيت عليهم السلام بشروط معينة
يكون لك ماكو فراق بين القرآن وال
نعم فلا يوجد فراق لا يوجد فراق نهائي يعني لا نتوقع ولا نحتمل أن القرآن في يوم من الأيام موجود عندنا ولكن الإمام غير موجود إلى آخر يوم في هذه الدنيا إلى يوم القيامة قال عقيدتنا في صفات الإمام وعلمه ونعتقد أن النبي كالإمام يجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل ومن تدبير وعقل وحكمة وخلق والدليل في النبي هو نفسه الدليل في الإمام لابد أن يكون أكمل الناس وإلا سيكون مفتقر إلى غيره بصفة من الصفات فيعاب عليه النبي أشجع وأكمل الموجودين في ذلك في مرحلته بعد النبي جاء الإمام الإمام كذلك يجب أن يكون أكمل وإلا إذا كان الإمام مفتقر إلى غيره فإحنا ليش نروح للإمام إذا نذهب إلى غيره بتلك الصفة التي افتقرت هو لغيره بها من جميع النواحي
انجع
يعني شنو واذا كانت في هذه الصفه هل نعتبرها صفه مو صفه كمان هذا يكون الحق اول مره شنو معنى الكمال شنو معنى الكمال يعني هل ان الكمال الذي يكون له شعب هل تدخل بالامور الكماليه لو ما تدخل اول مره يكون الحق شنو معنى الكمال او شنو هل ان الكمال في القصر او في الطول أو في السمار أو في البياض أو في غيره يعني نجي إحنا حسب مفهومنا مثلا قد يكون نصف بعض خلينا نقول بعض الحيوانات حسب عقليتها أنها ليس لها صفات كان أو أشكالها غير يعني غير أو إحنا يعني ننفر منها وكذا يجي واحد يقول أنه من قال أن هذه صفات غير كمالية في نفسها في ذاتها هذا ما يدخل الصفة الكمالية صفة عالية ولذلك أمير المؤمنين عندما يخاطب في اختر لي امرأة ولدتها العرب في مسألة أم البنين سلام الله عليه مو معنى أمير المؤمنين كان يجهل ولكن من باب إياك أعني واسمعي يا جار يعني أو من باب أنه يريد أن القرآن هذا خطابه إياك أعني واسمعي يا جار كل الآيات التي نزلت تعلم رسول الله لا تشم منها رائحة النقص في رسول الله وإنما إياك أعني واسمعي يا جار خطاب القوم وأمير المؤمنين عندما يفعل هذا يريد الناس أن تقتدي به أمير رسول الله العالم بالحروب يأخذ مشورة سلمان في مسألة حفر الخندق يأخذ مشورته فإحنا ما نقدر نعتبر هذه يعني صفة نقص يعني شنو معنى اللي فهمت هذا من سؤالكم بعد شنو فما نقدر أنه إحنا نبين إحنا نحقق شنو النقص وشنو الكمال وشنو الافتقار
يعني الجمال الظاهر
ما يدخل الجماعة؟ من قال الجماعة؟ احنا قد يكون اذا كان يعني هل ان واكو صفات ثانوية لعله الشخص بهذه الصفات يكون له نور فتقبل عليه رؤية العالم عباده، عالم لعله يكون اسمر، اسمر شديد السواد ولكنه عالم. تجينا الرواية رؤية العالم عباده، يعني شنو رؤية العالم عباده؟ النظر الى الكعبة عباده، النظر الى مثلا قبة امير المؤمنين عباده، ثاني هسه قبة امير المؤمنين سواء كان بالذهب او بالفضة او بالآزر، أنا فقط بس أمتثل أتوجه إلى أمير المؤمنين، معناه نور الله في السماوات والأرض موجود، معناه مثل القاصر، أنا شئت أما بيت ينظف الملابس، أنا أنظر إلى القبة وأتوجه لأمير المؤمنين أو أمر عليه فقط أنظر، أنا حصل عندي حصلت عندي نظافة يعني روحية. فإحنا النظر إلى وجه أمير المؤمنين إذا نحسب هذه الأمور يعني الخلقة أو البدن أو الأنف، يعني هسه ما نقدر نحكم هذا يعني الضوء أنه الكمال وغيره، ولا كل البشر لهم أنوف، أي أنف أجمل من الثاني، وكل الناس لهم عيون، أي عين أجمل من الثانية، وكل وكل ما نقدر نحدد هذا المعنى. فهذا لا تعتبر نقص في يعني في صفة أمير، بل كل صفة كمال، كل صفة رفعة وعلو وسمو نجدها في الإمام، وتشمل الصفات المعنوية والصفات الجسدية أيضا. ولكن منظارنا لو منظار الحكماء والعقلاء، ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل ومن تدبير وعقل وحكمة وخلق، والدليل في النبي هو نفسه الدليل في الإمام. أما علمه فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام من قبله. إذن الإمام يتلقى المعارف من النبي، ويتلقى أيضا المعارف من الإمام الذي قبله في مسألة الأئمة يعني. وإذا استجد شيء لا بد أن يعلمه، أي أمر في الكون يستجد لا بد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه، فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي لا يخطئ فيه ولا يشتبه ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية. إذن هو مؤيد من السماء، إذن هو مؤيد من السماء، يرى من خلفه كما يرى من قدامه، كل الأحكام كل الشرائع موجودة في يده كأنه ينظر إلى يده. إذن الإمام له مواصفات خاصة، كل ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين، وإن كان علمه قابلا للزيادة والاجتداد. سيجي سؤال أنه علم الإمام قابل للزيادة قابل للاجتداد؟ الجواب نعم، لأنه ثبت من رسول الله أنه قال صلى الله عليه وآله في دعاء رب زدني علما، وهذا مو معنى أنه علم الإمام أو النبي ينقص عن علم الناس، بل في مرحلة متقدمة جدا، ولكن هذه المرحلة المتقدمة أيضا تتكامل، أيضا تتكامل. يعني هسه على بعض الروايات أو أنه نحن البشر نتكاثر بالطريقة المعروفة، لكن الملائكة كيف تتكاثر؟ بالتسبيح، الملائكة تتكاثر بالتسبيح لله سبحانه وتعالى، فهناك طرق معينة تتكامل فيها. فرسول الله أو الأئمة لهم علم وقد وصل مرحلة عليا، ولكنهم أيضا هذا العلم يزداد، وحتى شفاعتهم، حتى شفاعة الرسول. ليش احنا سيجي واحد يسأل سؤال ليش احنا نصلي على محمد وعلى محمد؟ اللهم صل على محمد، ليش نصلي على محمد وعلى محمد؟ هل يحتاج رسول الله الصلاة لكي تتوسع دائرة شفاعة رسول الله؟ فكلما صلينا على محمد وعلى محمد تتوسع دائرة شفاعة رسول الله، فتشمل وتشمل وتشمل إلى. قال المصنف: أقول لقد ثبت في الأبحاث النفسية أن كل إنسان له ساعة أو ساعات في حياته قد يعلم فيها ببعض الأشياء من طريق الحدث الذي هو فرع من الإلهام بسبب ما أودع الله تعالى فيه من قوة على ذلك، وهذه القوة تختلف شدة وضعفا وزيادة ونقيصة في البشر باختلاف أفرادهم، فيطفر ذهن الإنسان في تلك الساعة اللي يسموها الطفرة إلى المعرفة من دون أن يحتاج إلى التفكير وترتيب المقدمات والبراهين أو تلقين المعلمين، ويجد كل إنسان من نفسه ذلك في فرص كثيرة في حياته. وإذا كأس هذا يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.